بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليوم الذي يأتي بهذه المناسبة المباركة بمناسبة موسم الحج، برنامج افعل ولا حرج. ضيفنا الدائم في هذا البرنامج معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء سابقا بالمملكة العربية السعودية. حياكم الله معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياهم لخيري الدنيا والآخرة، كما أسأل الله أن يتقبل من الحجيج حجهم وأن ييسر لهم أمرهم.
آمين، جزاك الله خير. تحدثنا في الحلقة الماضية فضيلة الشيخ عن يوم عرفة وكذلك عن المبيت في مزدلفة. بقيت مسألة فقط ربما لم نلقي عليها الضوء بشكل كامل، وهي انصراف من مزدلفة في منتصف الليل لمن يباح، أيضا كذلك في ظروف في ظل هذه الظروف في هذه الأيام مع كثرة الحملات التي تصل أحيانا إلى 1000 شخص إلى 2000 شخص كلهم مرتبطون مع بعض، ماذا يفعلون؟ هل الأقوياء يعني ينصرفون مع الضعفاء في هذا الوقت، أم أنهم لابد أن ينتظروا حتى بعد فجر يوم العيد؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، إذا لاحظ الإنسان أن الحج له تأثير على نفس المرء،
نعم،
ويؤثر على قلبه ويوجد عنده العبودية ويوجد يفتح باب الدعاء بينه وبين الله عز وجل، فبقاؤه في المزدلفة في هذه اللحظات التي يدعو الله جل وعلا فيها،
نعم،
ويتضرع بين يدي الله في هذا المكان الفاضل الذي هو من مواطن إجابة الدعاء، لا شك أنه أولى وأحسن وأفضل. وليس من المناسب أن يستعجل الإنسان فيؤدي به ذلك إلى تفويت هذه المعاني العظيمة، خصوصا أنه قد يتمكن من إرجاء مزاولته لأعمال يوم النحر، فبدل أن يرمي في وقت اشتداد الزحام في الضحى ذلك اليوم يؤخره إلى الظهر أو إلى العصر، وبقى الإنسان بإحرامه في هذه المواطن لا يؤثر عليه لأن الوقت قليل وهو لم يلبس إحرامه من مدة طويلة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد لبس إحرامه لمدة 15 يوما فهذا لم يفعله الحجاج في زماننا الحاضر، ومن هنا فلا حرج على الإنسان في أو لا مشقة عليه في أن يبقى زيادة ساعات ليكون ذلك أدعى لحضور قلبه، ويكون ذلك أيضا سببا من أسباب أدائه للنسك على أكمل الوجوه. أما من جهة الجواز فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص للضعفة وللنساء بأن يغادروا المزدلفة بليل، وكلمة بليل قد فسرها أكثر أهل العلم بأن المراد بها بعد منتصف الليل، فإذا بقي الحاج بعد منتصف الليل لحظة جاز له أن ينصرف ولا حرج عليه في ذلك إذا كان من أهل الأعذار أو تابعا لهم. ومن هنا إذا كانت هناك سيارة فيها بعض أهل الأعذار فإن بقية الركاب الذين في هذه السيارة يتبعونهم ولا حرج عليهم في أن يغادروا معهم، وإذا غادر هؤلاء إلى منى فإن الصواب من أقوال أهل العلم أنه يجوز لهم أن يرموا في هذا الوقت كما هو مذهب الإمام أحمد والإمام الشافعي خلافا لمذهب الإمام أبي حنيفة ومالك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رخص للضعف بأن يغادروا المزدلفة بليل لم يمنعهم من رمي الجمرات. ومن المعلوم أن من ورد منى في ذلك الزمان يبتدئ أول ما يبتدئ به برمي الجمرات، وقد ورد في حديث أم سلمة أنها استعجلت في من استعجل فرمت ثم عادت إلى موطنها في منى مع أذان الفجر، فدل هذا على أنها رضي الله عنها رجمت قبل طلوع الفجر. وهكذا أيضا التابعون الذين يتبعون الضعفة الصواب أنه يجوز لهم أن يرموا ولو قبل طلوع الفجر، لأن التابع لا يفرد بحكم، والنصوص التي جاءت برميهم لم تفرق بين أم سلمة ومن كان تابعا معها. وأما ما ورد من حديث النهي عن الرمي قبل طلوع الشمس، فإن بعض أهل العلم قد تكلم في إسناده، ثم إنه إنما توجه للأقوياء حال انفرادهم عن الضعفة. ومن هنا فإنه لا حرج لتابعي الضعفة أن يرموا بليل. وهكذا أيضا لو واصل الضعفة فطافوا بالبيت أو سعوا قبل طلوع الفجر من يوم النحر فلا حرج عليهم في ذلك. ومن هنا نتبين أن وقت الرمي، رمي جمرة العقبة في يوم العيد، يبتدئ من بعد منتصف الليل، ليلة العيد، ليلة عيد الأضحى. وهكذا أيضا الطواف بالبيت والطواف الإفاضة يبتدئ وقته من منتصف الليل، ليلة مزدلفة، ليلة العيد.
جميل، جزاك الله خير. طبعا أنت وضحت مع الشيخ في الحلقة الماضية ما يتعلق في وقت بقاء أو السنة في بقاء الحاج في مزدلفة حتى يسفر جدة ثم بعد ذلك يذهب إلى منى. إذا وصل الحاج إلى منى، ما السنة أن يبتدئ به؟
النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبي وقت انتقاله من المزدلفة إلى منى، وأول عمل ابتدأ به في منى أن يرمي جمرة العقبة. رمى الجمرة الكبرى، الجمرة التي تكون موالية لمكة، أقرب إلى مكة، وهذه الجمرة نصفها في منى ونصفها خارج حدود مكة، خارج حدود منى. وهذه الجمرة هي الجمرة الكبرى، جمرة العقبة، سميت جمرة العقبة لأنه كان بجوارها جبل في الزمان الأول. وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرون الثلاثة لم يكن هناك شاخص يرمونه، ولم يكن هناك أيضا حوض يرمى فيه، والحوض أقيم في نهاية القرن الثالث، والشاخص لم يقم إلا بعد سنة الألف، بعد قرن من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي زماننا الحاضر لاحتياج الناس احتاجوا إلى بناء ليتفرق الحجيج في رميهم، فيكون كل طائفة في دور من الأدوار، وهذا من الخطوات المشكورة التي قامت بها الدولة. نسأل الله عز وجل أن يعظم لهم الأجر والثواب، وهذا العمل يخفف الازدحام الذي كان موجودا على هذه الجمرات في الزمان الأول. المقصود أنه أول ما يصل يرمي جمرة العقبة، يرميها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصات بدون تسمية الله أكبر، ويفرد كل حصات لوحدها. حصى الجمرات لا يختاره من الكبار، وإنما يختاره حصى الخذف على مقدار الأظفر من أصبع الإنسان، هذا من حجمه، وعلى قدر حبة البليلة وحبة الحمص، فهذا هو مقدارها وحجمها. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو فيها، يرمي سبع حصيات، يكبر مع كل حصات، إذا فرغ من الرمي سبع حصيات الجمرة الكبرى فقط، لا يرمي الوسطى ولا يرمي الصغرى، بعد ذلك لا يقف للدعاء، فهذا ليس من مواطن الدعاء. من أي موطن رمى الإنسان وعلى أي طريقة فإنه مجزئ. النبي صلى الله عليه وسلم اختار موطنا لأنه أسهل له، فيختار الحجيج عند رميهم المواطن التي يكون الرمي فيها أسهل، لأن هذا هو السنة في مثل هذا الأمر. بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حلق شعره ونحر هديه، فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. ذبح صلى الله عليه وسلم 63 من الإبل بيده، ووكل في الباقي، فذبحت سبع وهو يشاهد، وذبح 30 الباقية بعد ذهابه صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام. نعم.
وتحلل صلى الله عليه وسلم فحل ثياب الإحرام ولبس ثيابه صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب بعد ذلك في ضحى هذا اليوم إلى مكة، فطاف بالبيت.
نعم.
وعاد إلى منى، طاف طواف الإفاضة بسبعة أشواط.
نعم.
وعاد إلى منى ولم يسعى صلى الله عليه وسلم، لأنه على الصحيح قارن، وقد سعى مع طواف القدوم. والصواب أن القارن يجزئه سعي واحد، وبعض الفقهاء يرى أنه يسعى سعيين، لكن الدليل على خلاف هذا القول. هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الترتيب. وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن ترتيب هذه الأعمال تقديما وتأخيرا، فقال صلى الله عليه وسلم لمن سأله: افعل ولا حرج.
طب لو أردنا أن نعيدها باختصار في شغل الشيخ عشان تكون واضحة.
نعم.
الرمي.
رمي.
نعم. جميل.
وحلق.
جميل.
ونحر وطواف.
وطواف.
هذه أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم.
نعم.
ويلاحظ أن الرمي لا يتعين أن يكون هو الأول. لو حلق قبل الرمي، أو
جميل،
نحر قبل الرمي، أو طاف قبل الرمي، فحينئذ يجزئه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل في ذلك اليوم عن شيء من أعماله قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج. ومن ثم فلا حرج على الإنسان في البداءة بأيها. وفي عصرنا الحاضر إذا وكل الإنسان البنك في ذبح هدية، فحينئذ يعود الأمر إليهم ولا يسأل عن وقت ذبحه.
نعم.
وبالنسبة للتقدير للحلق والتقصير، كلاهما نسك.
جميل.
والحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين بالمغفرة ثلاثة، ثم دعا للمقصرين مرة واحدة.
نعم.
وينبغي بالإنسان أن يختار مواطن الحلق النظيفة التي تكون مهيئة لذلك، لئلا ينتشر شيء من الأمراض إلى رأسه، ولئلا يكون هؤلاء الذين يقومون بالحلق ممن يؤذي المسلمين بإلقاء مخلفات الشعر ومخلفات الأمواس في الطرقات فيؤذون المسلمين. ولا حرج على الإنسان في أن يحلق في منى أو يحلق في مكة أو في أي موطن، فإنه لا خاصية لهذه المواطن حتى في الحل. لو حلق في الحل أجزأه هذا. وبالنسبة للنحر، فكما تقدم، لو وكل البنك أو نحوه فلا حرج عليه في هذا. وهكذا أيضا بالنسبة للطواف، فإن الطواف لا يختص بأن يكون في يوم عيد النحر، لكن من فعله في يوم عيد النحر فهذا أفضل في حقه إذا لم يكن هناك أذية. بعض الناس يرغب في تأخير هذه الأعمال، وذلك لأنه يخشى على نفسه من الزحام في هذه المواطن، فيأتي إلى خيامه بعد أن يأتي من المزدلفة، يذهب إلى مواطن راحته في الخيام فيرتاح، وإذا جاء بعد الظهر بعد العصر ذهب فرمى جمرة العقبة، فمثل هذا نقول هو جائز له ولا حرج عليه فيه، بل قد يكون أفضل له، لأنه بذلك يجتنب أذية الناس، وبذلك يتمكن من تلبية.
جميل.
وبذلك يتمكن من التكبير في عند رميه للجمرات، وبذلك يتمكن من أداء مناسكه على حال السعة وحال الرفق وحال تجنب أذية الآخرين.
نعم، جزاك الله خير. طيب، إذا أردنا أن من خلال هذه الأفعال الأربعة نعرف متى يتحلل الإنسان، التحلل الأول التحلل الثاني؟
أولا لا بد أن يلاحظ أن الذبح لا علاقة له بالتحلل.
نعم.
فمن ثم لا نعتبره ولا ننظر إليه.
نعم.
وبعض الحجاج تعرف أنهم يهدون وبعضهم لا هدي عليهم.
صحيح.
فالمتمتع والقارن يجب عليهم الهدي.
نعم.
والعاجز عن الهدي يصوم 10 أيام.
صحيح.
3 أيام في الحج، السابع والثامن والتاسع، أو السادس والسابع والثامن، و7 أيام إذا رجع إلى أهله. فمن ثم هذا ليس عليه هدي، لأنه يجب عليه الصوم لأنه عاجز عن الهدي. هكذا المفرد ليس عليه هدي ولا يجب عليه الصيام. ومن هنا فالهدي لا علاقة له بالتحلل، لا التحلل الأول ولا التحلل الثاني. يبقى عندنا ثلاثة أعمال: الرمي، رمي جمرة العقبة فقط التي تتعلق بيوم العيد، والحلق والتقصير، الحلق أو التقصير، والثالث الطواف بالبيت، وإذا لم يكن قد سعى قبل ذلك فإن السعي يتبع الطواف. إذا فعل اثنين من هذه الأمور الثلاثة فإنه يتحلل التحلل الأول، فإذا فعل الثلاثة فإنه يتحلل التحلل الكامل. ما المراد بالتحلل الأول وما المراد بالتحلل الثاني؟ التحلل الأول يجيز للإنسان أن يلبس الثياب وأن يقصر من شعره وأن يكلم أظافره وأن يستعمل الطيب، لكنه يمنع مما يتعلق بأمور النساء سواء الجماع أو مقدماته ودواعيه. وإذا تحلل التحلل الثاني جاز له ما يتعلق بأمور النساء، ومن هنا قد يطأ زوجته في يوم العيد مساء لأنه قد فعل الأمور الثلاثة ولا حرج عليه في ذلك. من الأمور التي ينبغي أن تلاحظ أن الإنسان إذا تحلل التحلل الأول فيجوز له أن يؤخر الطواف فيجعل في يوم 11 أو يوم 12، ولا يلزمه أن يعود للبس الإحرام مرة أخرى على الصحيح. وما ورد في ذلك من حديث أم سلمة فإنه حديث ضعيف الإسناد، ومن ثم فإنه لا حرج على الإنسان في أن يؤخر طواف الإفاضة لليوم 11 أو 12، ولا يلزمه في هذه الحال أن يعود إلى لبس ملابس الإحرام مرة أخرى في المساء. هكذا لو أخر رمي جمرة العقبة إلى المساء بقي على إحرامه ولا حرج عليه في هذا. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رميت بعدما أمسيت. فقال صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج.
جزاك الله خير. لو أردنا أن نعود قليلا فيما يتعلق بالرمي، الآن كما ذكرت فضيلة الشيخ، الرمي عبارة عن أدوار، هل هناك أفضلية في مثلا أن يرميها تحت أم أنها كلها متساوية في الفضل؟
أقيم الرمي من أجل ذكر الله عز وجل كما ورد في الحديث، فالموطن الذي يكون مؤثرا على نفس الإنسان في خضوعه وخشوعه لله عز وجل وإقامته لأنواع الذكر فهو الأولى في رميه. وكذلك لا بد أن نلاحظ أن من مقاصد الشريعة تجنب أذية الآخرين، ومن هنا فالموطن الذي يقل فيه الزحام فهو أولى بالإنسان أن يرمي فيه ليتمكن بذلك من الذكر من جهة، وليجتنب أذية الآخرين من جهة أخرى. هذا إذا لم يكن مشقا شاقا عليه، فإن صعود بعض الأدوار قد يكون فيه مشقة، فحينئذ يختار ما يكون أسهل له.
ذكرت بداية وقت الرمي اللي هو منتصف الليل ليلة العيد، لكن نهاية وقت رمي جمرة العقبة،
رمي جمرة العقبة يجوز ضحى، يجوز بعد الظهر، يجوز بعد العصر اتفاقا. هل يجوز تأخيره إلى الليل؟ الأظهر من أقوال أهل العلم أنه يجوز ولا حرج فيه، لأن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رميت بعدما أمسيت. فقال: افعل ولا حرج. ومما يصدق عليه لفظ المساء وقت الليل، وهذا هو مذهب طائفة من أهل العلم خلافا لمذهب أحمد والشافعي. وكذلك يجوز للإنسان أن يؤخر رمي يوم إلى يوم آخر ولا حرج عليه في ذلك، فلو أخر الرمي إلى يوم 11 فإنه يجوز له هذا ولا حرج عليه. فللصواب أنه يعد أداء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص لأهل الأعذار في أن يجمعوا رمي يومين في يوم واحد. ينبغي أن يلاحظ في التقصير أن يكون من غالب شعر، من غالب مجموع شعر الرأس كما تقدم ذكره بالنسبة لعمرة المتمتع.
فيما يتعلق بالهدي، بعض الناس ربما قبل الحج بأسبوع أسبوعين أو شهر كذلك إذا كان عازم الحج يدفع قيمة الهدي للبنك الإسلامي وغيره، هل هذا جائز؟
إذا ذبح الهدي في الوقت المخصص فحينئذ يجزئ ولا حرج فيه، توكيل الوكيل قبل ذلك لو وكل الوكيل في شهر رجب قال اذبح لي هدي لأني أريد الحج متمتعا هذه السنة، فحينئذ هذا لا يؤثر لأن العبرة بوقت الذبح وليس بوقت التوكيل. وكما تقدم أنه لا ينتظر الإنسان الذبح من أجل التحلل فيتحلل ولو لم يذبح هديه بعد،
يعني بمعنى لا يعني أحيانا فعلا يتأخرون مثلا في قضية الذبح لأن الكميات كبيرة جدا، فهي بحكم أنها ليست مرتبطة به مرتبطة بالتحلل
يتحلل الإنسان ولو لم يذبح هديه بعد.
جميل.
من الأمور التي ينبغي أن تلاحظ في هذا أن الهدي لكل حاج لوحده.
جميل.
بعض الناس يعتقد أن الهدي يكون للشخص ولقرابته أو لأهل بيته. نعم. كما في الأضحية أن الأضحية تكفي أهل البيت،
أهل البيت.
في الهدي كل حاج له هدي مستقل، والهدي إما أن يكون ناقة من الإبل أو بدنة أو يكون بقرة أو يكون شاة أو يكون سبع بدنة أو سبع بقرة.
أين.
فكلها جائزة وهي على الترتيب السابق من جهة الأفضلية.
لو أراد الإنسان يطبق مثلا السنة فيما يتعلق بالهدي يذبحها بنفسه، هل يأكل منها يوزع منها يتصدق بها؟
إذا ذبح الإنسان الهدي بنفسه فإنه يجوز له أن يأكل من هديه. نعم. فقد أكل النبي صلى الله عليه وسلم من هديه، وهذا بخلاف فدية الجزاء فإنه لا يجوز للإنسان أن يأكل منها، أما الهدي فإنه لا حرج على الإنسان في أن يأكل منها. وإذا ذبح الإنسان بنفسه فقام بتوزيع بعضها وأكل بعضها وإهداء بعضها تحققت بذلك السنة. لكن ينبغي أن يلاحظ أن بعض الحجاج قد يشق على نفسه في هذا الباب، لأنه إذا ذهب لذبح الهدي يحتاج إلى وقت في الذهاب ويحتاج إلى وقت في المجيء، قد يجد السيارة المناسبة وقد لا يجدها، وإذا ذبح الهدي قد لا يتمكن من توزيعه فيؤخذ فيلقى في الزبائل والقمامات، فحينئذ نقول مثل هذا لا ينبغي به أن يذبح بنفسه ويوكل من سينتفع بهذا الهدي ويقوم بتوزيعه على المحتاجين له في سائر أقطار الأرض. أما إذا كان الإنسان عند ذبحه لهديه سيتمكن من الانتفاع به بنفسه أو بواسطة غيره، فحينئذ لا شك أن تولي الإنسان لذبح هديه أولى وأحسن.
نعم. بحكم أن الأضحية مرتبطة أيضا بهذا اليوم، هل يجوز له أن يجمعها مع الهدي في ذبيحة واحدة؟
الهدي للحاج وحده.
نعم.
والأضحية لأهل البيت، فإذا كان عند الإنسان سيبقى في أهل من أهل بيته أحد وسيبقى في البيت أحد، فحينئذ يذبحون الأضحية في بيتهم هناك في بلدانهم، أما الهدي فلا بد أن يكون في مكة، وهذا نلاحظ في ذبح الهدي لا بد أن يكون في حدود الحرم، لا يصح للإنسان أن يذبح هدي في عرفة لأن عرفة في الحل، ولا يجوز له أن يذبحها في جدة، ولا أن يذبحها في يلملم، ولا أن يذبحها في السيل لأن هذه خارج حدود الحرم، لا بد أن يكون الهدي في الحرم لقوله تعالى هديا بالغ الكعبة.
نعم. لكن جمعها في أضحية في ذبيحة واحدة يكون هدي وأضحية في نفس الذبيحة
كما تقدم. نعم. من هذا لا يصح ولا يجزي. لماذا؟ لأن الهدي عن الحاج وحده.
نعم.
والأضحية تكون لأهل البيت،
أهل البيت. نعم.
فإن بقي أحد في أهل البيت فإنهم يضحون، وإن لم يبقى أهدى الهدي الحج واكتفى به.
نعم. طيب بالنسبة للطواف والسعي يجوز تقديم مثلا السعي على الطواف أم لا بد أن يكون
الأصل ترتيب؟ الأصل أن الطواف يكون أولا.
نعم.
والسعي يكون بعده، وجمهور أهل العلم يشترطون هذا، فلو تقدم السعي عندهم قالوا لم يصح، لكن لو قدم السعي ناسيا فإنه قد ورد في الحديث أن رجلا قال يا رسول الله لم أشعر سعيت قبل أن أطوف، فقال صلى الله عليه وسلم طف ولا حرج، وفي لفظ افعل ولا حرج كما ورد في الصحيح. ومن هنا فإن الصواب من أقوال أهل العلم أن من كان ناسيا أو جاهلا فابتدأ بالسعي قبل الطواف فلا حرج عليه في ذلك. وينبغي أن يلاحظ أن الحديث اشترط أن يكون السعي مقترنا بالطواف، أما من سعى سعيا وحده ولم يوجد معه طواف فإن هذا السعي غير مجزئ، ومن ثم يلزمه إعادة السعي. لو قدر أن الإنسان طاف طواف الإفاضة وترك السعي وهو ممن يجب عليه السعي كالمتمتع أو المفرد والقارن الذي لم يسعى مع طواف القدوم، فحينئذ نقول إذا ترك السعي مع طواف الإفاضة فإنه يؤخر السعي ليكون مع طواف الوداع، لأن من شروط السعي أن يكون معه طواف. لا بد أن يكون معه طواف.
بقي معنا دقيقتان تقريبا. بالنسبة للتوكيل فيما يتعلق بجمرة العقبة وكذلك الطواف السعي، هل هو جائز أم لا؟
بالنسبة لجمرة العقبة فإن التوكيل جائز فيه للعاجز. إذا كان هناك شخص عاجز وهكذا الأطفال يجوز أن يوكلوا، وقد ورد في حديث جابر أنهم كانوا يرمون عن الصبيان، وهذا الحديث وإن كان فيه ما فيه إلا أنه عمل المسلمين لا زال من تلك العصور عليه، وقد أفتى به جماعة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للنساء فإن كانت المرأة قادرة وسيرمى في وقت مناسب لا ازدحام فيه ولا تخشى المرأة من التكشف، ولم تكن المرأة حاملا تخشى على حملها، فإنها ترمي بنفسها. أما إذا كانت تخشى على نفسها فإنها حينئذ توكل. وبالنسبة للطواف
والسعي،
الطواف والسعي الأصل أنه لا بد أن يعمل الإنسان الطواف والسعي بنفسه، ومن ثم لا يصح التوكيل فيه على الصحيح من أقوال أهل العلم.
جزاك الله خير، شاكر لكم مقدرين مع الشيخ.
الله يحييك، وأسأل الله جل وعلا أن ييسر الحجيج حجه.
آمين، جزاك الله خير. أيها الأخوة والأخوات، في ختام حلقتنا نشكر ضيف الكريم مع الشيخ الدكتور سعد بن نصر الشتري، عضو هيئة كبار العلماء سابقا بالمملكة العربية السعودية، والشكر كذلك موصول لكم أنتم. نلقاكم غدا إن شاء الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.